السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعد صباحكم بكل خير، وأن يجملنا وإياكم بستره الجميل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني وعنكم، ويجعلنا ممن هجر كل ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه، ويمن علي وعليكم بالهجرة إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ما زلنا مع الهجرة، الهجرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبا فيها حيا أو ميتا، الهجرة التي تعرض النبي صلى الله عليه وسلم فيها لكل الأخطار، حتى ينقل لنا الدين غضا طريا، ويأتي مثلي ومثلكم وقد اختاره الله سبحانه وتعالى ليكون على هذه الملة. هذا الطريق كان طريق فيه مليء بالأشواك، ولكن كانوا يخففون هذه الأشواك أنهم يتحركون بالأشواق، ده اللي كان فارق معهم. عشان كده هنلاقي إن في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت لنا كتب السير موقفه من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد إيه إن هم كانوا بيتعبوا جدا وهم بيهجروا وبيغدروا ملاعب الصبا، وهم تركين بيوتهم. الهجرة دي يمكن تكلمت فيها قبل كده، الهجرة دي مش حاجة بسيطة، الهجرة دي مش مسألة عفوية كده وخلاص، رايح مشوار طلعت الساحل، رايح أعمل عمرة في المدينة، لا لا لا، الهجرة إنك تنزل من البيت في يوم من الأيام اللي انت نازل فيها للشغل، وتخيل إن انت وانت في الشغل يتقالك انت هتنزل من الباب الخلفي وهتسيب السيارة بتاعتك برا، وسيب مفاتيحك هنا، سيب كل حساباتك البنكية هنا، واخرج من الباب الخلفي لأنك هتسافر دلوقتي ولن تعود مرة أخرى إلى ديارك. شوف الشعور النفسي. طب أنا هعمل إيه في بيتي؟ طب هعمل إيه في العربية؟ طب حساباتي؟ طب مش عارف إيه؟ هي دي الهجرة. عشان الصحابي كان يهاجر، الأصل كانش ينفع إن أهل مكة ياخدوا بالهم ينتبهوا، فكان بيخرج الخروج العفوي كأنه رايح مشوار، ما ينفعش يركب الدابة الراحلة، الدابة اللي ممكن اللي بيركبها بيبقى واضح إن ده مسافر، لا ما ينفعش يركب دي. فلكم تتخيلوا يبقى إنسان طالع من بيته عادي جدا جدا، ومرة واحدة أين هذا البطل؟ اختفى. الله أكبر. شوفوا، تعرفوا كم قصة صحابي هاجر مستحضرين قصص الصحابة اللي هجرت والمشاق اللي قابلوها في الطريق. حاولوا كده تذكروا لي أسماء الصحابة وأسماء الصحابيات اللي وجدوا مشقة في الطريق وهم يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، كل اللي انتوا قلتوه ده جميل، لكن أسألكم سؤال، كم واحد منهم انتوا عارفين قصته؟ كم واحد انتوا عارفين القصة بتفاصيلها؟ مهم جدا انكم تطلعوا على حال هؤلاء وإيه اللي بذلوه. لكن عم أقول لك أنت تعرف هم بذلوا إيه في الهجرة، تذكر لي واحد واثنين بس ده اللي أنت عارفهم، لأن دول عملوا حاجة هي جميل في عنقك، ده جميل في عنق حضرتك، أنت لازم تسد الجميل ده. لو كنت وفي، لو كنت من أهل الوفاء وراجل بترد الجميل يعني أو بعض، أنت محتاج أنك تتعرف على هؤلاء وتشوف هم بذلوا إيه لحضرتك، عشان في الآخر خالص إن الحقيقة إن الحاجات دي سمعت معانا بعد كده. شوف عم عبد الله بن جحش رضي الله عنه لما هاجر احتمل بأهله وبأخيه، أبو أحمد عبد الله بن جحش كان رجل ضرير البصر وكان بيمشي في مكة بغير قائد، كان شاعر، كان عنده الفارعة بنت أبي سفيان، وكان معاهم محمد بن عبد الله بن جحش. هاجر نسائهم زينب بنت جحش رضي الله عنها وحمنة رضي الله عنها وأم حبيبة رضي الله عنها. أنتم واخدين بالكم من بيت واحد كل ده يطلع منه؟ فأغلقت دار هؤلاء، أغلقت بسبب أن كلهم هجروا، لدرجة العيلة الكاملة دي، عيلة كاملة يعني مش واحد ولا اثنين، عيلة كاملة طلع. فعتبة بن ربيعة لما عتق في الكفر، والعباس بن عبد المطلب وابو جهل بيبصوا من أعلى مكة كده، فنظر إليها عتبة بيبص على بيت عبد الله بن جحش وزينب وحمة وابو حبيبة كل هؤلاء، فشايف الأبواب تخفق يبابا، يعني رايحه جايه كده قعدت، عارف انت كده الباب عم بيبقى ما فيش حد والهواء قاعد مالي يحركها، رايح جاي كده الباب، هو شايفين الباب كده من بعيد، هي دي بيوت ليس فيها ساكن. فلما رآها كذلك تنفس الصعداء، يعني خد نفس كده، نفس التوجع، عارف ان هو يا عارفين انتوا النفس ده، وراح قايل ايه بقى، كل دار وإن طالت سلامتها يوما ستدركها النكباء والحوض. كل دار هيحصل لها عصف، يعني بيتوجع على ليه الألم، سبحان الله. فعتبة يقول له إيه، أصبحت دار بني جحش خلاء من أهلها. شفتوا الهجرة عملت إيه؟ عارف الفيلا اللي حضرتك قاعدة فيها؟ عارف الشقة اللي زوجي تتغرب وانت بعتي وشاركت بميراث مامتك فيها ودفعتي فيها الذهب، وتعيدكم تدفعوا قصاد فيها 5-6 سنين بعمر ابنكم، الشقة دي سابوها ومشوا عشان الدين، لان عندهم دينهم اغلى من كل حاجة على الارض. في ناس يا جماعة عم يجي بياخد، بيجي يغير ويغير في حياته، ده مش راجل واخد دورة تنمية هندية وتنمية بشرية وتنمية مش عارف ايه كده في دورات التغيير والايه، وقاعدين بقى التغيير ده مرتبط بكل حاجة وعنده اولويات التغيير والقصة دي كلها، كلها حاجات ارضية. اما ان يسيب لاجل الدين، الترك لأجل الرب، هذا موضوع تاني، ده ما بيعملهاش إلا الكبار، الناس الكبيرة اللي عايشة المعنى. فعتبة بيقول إيه؟ أصبحت دار بني جحش خلاء من أهلها. أبو جهل يقول له إيه؟ وما تبكي عليه من قل ابن قل، يعني بيقول له أنت راجل خسيس تعيط ليه؟ لأن أحيانا يا جماعة الإنسان الناقص، الإنسان اللي عنده نقص داخلي، اللي حاسس إن هو عنده حاجة دنيئة، أي شيء بيذكره بدنائته بيدوس على وجعه فبيحاول يدافع عنه. فهو لما قال اللفظ ده عتبة، فكأنه بيدوس على وجع مين؟ على مروءة وشهامة، الشهامة اللي انتفت من عندي أبي جهل. يعني عاوز يقول له تصدق إحنا ناس خسيسة أوي اللي نوصل البيت يعمل كده. هو عاوز يقول عتبة يعني كأنه بيلمح يعني. فأبو جهل بقى حس إن الموضوع جه على الوجع، فقال له وما تبكي عليه من قل ابن قل، يعني من خسيس ابن خسيس. طب عشان بقى يعني يعني حط الإشكال عند غيره، قال للعباسي هذا من عمل ابن أخيك، فرق جماعتنا وشتت أمرنا وقطع بيننا. قل له تفرق، شوف ابن أخوك عمل ايه فينا، وصلنا فين. هو النبي اللي عمل كده؟ سبحان الله، هل النبي صلى الله عليه وسلم اللي عمل كده؟ يعني الصالحين هم اللي هيحاسبوا في الآخر كمان على المشاريع. هو هم في ناس دي طريقة تفكيرهم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان إيه يختصمون. ربنا قال لنا كده، يقول لما بعتنا صالح عليه السلام يدعو قومه فإذا هم فريقان يختصمون. هم كانوا مع بعض، أول ما جه صالح بقوا فريقين، فريق مع صالح عليه السلام وفريق ضد إيه؟ ضد صالح عليه السلام. يجي الفريق اللي ضد صالح يقول إيه؟ إحنا كنا حلوين وكنا بنشرب الخمر مع بعض وكنا بنعبد الأصنام مع بعض وكنا بنرتكب الفواحش مع بعض وكنا بنقتل مع بعض وبنعمل كل حاجة مع بعض، من يوم ما جه صالح وفي ناس كفت عن الخمر وكفت عن كذا وعادوش يقعدوا معانا، حسبونا الله ونعم الوكيل. يا اخي كنا حلوين وكنا كلنا مع بعض، مين اللي فرقنا؟ صالح. مش في ناس شايفه كده؟ هم برضو ابو جهل شايف كده، ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه، كنا حلوين وكنا مع بعض ونحن عبد اللات وكنا بنقدم لمناه، وفاكر كنا بنطوف حوالين اللات والعزة. فاكر عمر في يوم من الايام عم واحد جه يذبح كده ايه، يذبح جمل ولا حاجه ولا كان يقول له، فاكر ما شرعنا ان المنخنقه يحصل فيها ايه والمترديه يحصل فيها ايه والكلام ده كله، فاكرين؟ فاكرين عم قلنا السائبه يحصل فيها ايه، وكنا بنشرع بنغير ايه وحي السماء، وكنا نقول ده حلال وده حرام، وكنا كلنا مع بعض وكنا نقعد في دار الندوه والدنيا ماشيه عادي جدا. عادي جدا ان المراه كانت ممكن تقعد مع 10 و15 واحد وفي الاخر خالص تختار الابن اللي يبقى في بطنها ده تنسبه لاي حد. عمرنا ما قلنا عاوزين بقى نظبط الانساب ونكون ناس نظيفه كده، من يوم ما محمد جه والدنيا اتغيرت. طب هو كلامه صح ولا غلط؟ الراجل ده دلوقتي كلامه صح ولا غلط؟ يعني هم فعلا كانوا مجتمعين ولما اتى النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا. كانوا هم مجتمعين ولما اتى النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا. طبعا كلامه عين الصح، لكن هو بيستثمره فين؟ في اتجاه تاني خالص. زي ما في واحد يقول لك ايه، بطلوا بقى ارهاب. الكلام ده في ناس فعلا بتعمل الارهاب، ربنا يعافينا واياكم الارهاب اللي على ضلال. لكن احنا لما نيجي نقرا في القران هتفاجئ ان في حاجات ان ربنا بيثني على المسلمين ان عندهم المعنى ده، صح؟ ان هم بيخوفوا اعداء الله، لما قال الله سبحانه وتعالى ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونه. فمش كل لفظ يتصدر يترعب منه. الخلاصه اللي انا عاوز يعني اصدر بها المجلس دوت، إن الهجرة يا جماعة ما كانت شيء حاجة بسيطة غير مدفوعة الثمن، لا يا جماعة، الهجرة دي اتدفعت فيها فاتورة كبيرة قوي. الفاتورة دي بسببها أنا قاعد وحضرتك قاعد وبننتمي للإسلام. الراجل كان كبير في السن، اللي هو اسمه ابن جندب ابن ضمرة أو ضمرة، الراجل ده كان كبير في السن. لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر الراجل ده عاوز يهاجر، فبيقول ايه بقى؟ شوفوا اللفظ، لفظ سبحان الله ما تقرأوه في السنة، تقول الحمد لله الذي جعلني منتسبا لهذه الأمة. بيقول ايه؟ أخرجوني من مكة. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر للمدينة دلوقتي، الراجل بيقول ايه؟ بيقول لأولاده أخرجوني من مكة فقد قتلني غمها. يا الله، فقد قتلني غمها. يا شوفوا بقى، مكة دي في الوقت ده كانت مليانة غم، مليانة غم. والراجل ده كان شيخا كبيرا، قال احملوني فإني لست من المستضعفين، وإني لأهتدي الطريق، والله لا أبيت الليلة بمكة. لهم والله ما هبت فيها ولا ليلة، مش هقدر، أنا مش هقدر أعد تاني في المكان ده. فقالوا أين؟ عاوز تروح فين؟ فأومأ بيده نحو المدينة يريد الهجرة، مش قادر يستحمل. طب هو راجل كبير في السن هيعمل ايه؟ قال احملوني على سرير، شيلوني على السرير بتاعي، على ايه؟ على الفراش بتاعي، متوجها الى المدينه. لما وصلوا فلما بلغ التنعيم اشرف على الموت. يا اشرف على الموت، سميت البلكونه بلكونه ليه؟ البلكونة البلكونة شرفة، والشباك شرفة لأنها بتشرف فيها من فوق على إيه؟ من خارج. فهو أشرف على الموت، كأنه بص على الموت، خلاص الموت إيه؟ يعني كأنه يصافح وجهه. فلما خلاص اقترب من الموت صفق بيمينه شماله، يعني مسك إيده اليمين وكأنه بيسلم، ضرب كفا بكف، فصفق بيمينه على شماله ثم قال اللهم هذه لك وهذه لرسولك، أبايعك على ما بايعك رسولك، فمات حميدا. يا سلام، خبر بلغ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لو توفي بالمدينة يبيتك مات بالمدينة لكان أتم أجرا، كان أفضل لي. وقومه بدأوا يسخروا ويقولوا إيه؟ أهو مات، لا هو بلغ ما يريد ولا أقام في أهله حتى يدفن. يا سلام، هل الرب سبحانه وتعالى يترك هذا الموقف؟ لا يا جماعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. السلام عليكم. فقد وقع أجره على الله. ليه؟ خلاص ده حتة تانية خالص. وعندنا واحد تاني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، راجل يعني من الناس الأبهة، من الناس الكبيرة، مش هحكي قصته، لكن هشير لحاجة بس فيها يعني حاجة كده كنسيم الصباح تعيش معاها كده طول عمرك، ودايما كده قلبك يرفرف كل عما تيجي سيرة هذا الصحابي الجليل. صهيب الرومي لما ترك ماله لأجل الله اشترى الله هذا الموقف وخلده في كتابه، فقال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. شوفوا ربنا خلد الموقف بتاعه ده. خلاص في مواقف كده بتشترى، في مواقف بتشترى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا. كلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلوب حيا وميتا، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينزل من غار الثور، وقعد 3 أيام في الغار صلى الله عليه وسلم، وبدأ ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم على دروب السواحل. واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت لنا سيدة عائشة رضي الله عنها هاديا خريتا، الخريت الماهر. فأخذ هذا الرجل، وقلنا إنه هو كان معه الراحلة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم. انطلق معهم عامر بن فهيرة والدليل، وأخذ بهم صلى الله عليه وسلم طريق السواحل. على دروب السواحل بقى اتحرك النبي صلى الله عليه وسلم. الفجر صار يناضل، والليل صار مخيف، الخوف كأنه كان الرواحل، أي حد ماشي خوف، الجو مرعب. قريش قاعدة يعني بتسأل الريح، بتفتش في الشجر، تريد أن تصل له صلى الله عليه وسلم. والرحلة دي يحدد نجاحها قيام دولة الإسلام في يثرب أو موت حلم ثم البدء من جديد. الحلم هيموت ونبدأ بقى من أول خالص. سبحان الله. عشان كده بيحكي لنا الموقف ده والرعب ده أبو بكر ثانية سنين، بيقول أدلجنا من مكة ليلة، فأحيينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا، وقام قائم الظهيرة، جينا بقى في عز الظهر، فرميت ببصري هل أرى من ظل نأوي إليه، ماشيين في الصحراء سموم الهواء يأكل هذه الأجساد من الحر، فيقول بدور على أي بصيص ظل. سبحان الله، كل داعي إلى الله سيأتي عليه يوم يبحث عن الظل ليأوي إليه، إلى أن يظلهم يظله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. يقول فرميت ببصري هل أرى من ظل نأوي إليه، فإذا صخرة، شفت صخرة كده فانتهيت إليه، فإذا بقية ظل لها، شفت كده يدوب حتة ظل صغيرة، فسويته ثم فرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة، ثم قلت اضطجع يا رسول الله. يا جماعة أبو بكر دفع، وإحنا دفعنا إيه؟ مش كده النبي صلى الله عليه وسلم كل تفاصيل أبي بكر، يعني مش هندرك أبو بكر كان بيعمل إيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة الخلفاء الأربعة دول في حتة والباقي كله في حتة تانية خالص، لازم دي تبقى من ضمن يعني عدسة القلب، دي من ضمن العدسة بتاعة القلب، إنك دايما تشوف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هما الأربعة دول ليه هنا؟ ليه في الحتة دي؟ أنت لازم تكتشف السر ده، تكتشفه بإيه؟ مش بعقلك بس، لازم قلبك يكون حاضر في عملية الاكتشاف، انك تفتش في كل تفاصيلهم، وسيبك من المعلومات السابقه، لان كل العلم السابق الذي لديك عن هؤلاء ربما لا يمثل من الحقيقه سطرا في مجلدات، محتاج تدخل جوه تفاصيلهم، تعيش جوه، تخش جوه كده، تعمل زوم وتخش على حياه ابي بكر الصديق، تعال احكي شو، انا عاوز اكتشفك. سبحان الله، ما من منزله الا وهتلاقي ابي بكر الصديق اما من الاوائل فيها او ممن فرش المهد لها، ايه هو اللي فرش الطريق فيها، اي حاجه، حب، خوف، رجاء، بذل، صدقه، جهاد بتاع، هتلاقي ابو بكر موجود في المشهد. غمض عينك كده وحط ايدك في اي عباده هتلاقي ابو بكر فيها، فيها أو مهيئها أو مهم لي حاجة فيها كبيرة. سبحان الله. فيقول فسويت المكان ده للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قلت اتجع يا رسول الله فاتجع، ثم ذهبت يعني أتحسس وأراقب المكان ما حولي، هل أرى من الطلب أحدا؟ هذا مرة بص، فإذا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي نريد. جي واحد مع شوية غنم كده وقعد مال يدور عليه ظل، فقلت لمن أنت يا غلام؟ قال لرجل من قريش فسماه فعرفته. فقلت هل في غنمك من لبن؟ الغنم دي فيها لبن؟ قال نعم. قلت هل أنت حالب لي؟ قال نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، وأمرته أن ينفض ضرعها من التراب، ثم ضرب إحدى كفيه على الأخرى فحلب لي قليل من لبن. يا سلام، منختمك حاجة كده كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم أداوة، فصببت على اللبن، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقد استيقظ. يا سلام. فقلت أتشرب يا رسول الله؟ فشرب حتى رضيت. يا سلام على الإيمان، يقول ده إنه يشرب لدرجة وقت أنا مرضيت. إيه ده؟ فشرب حتى رضيت. أنت ممكن تعمل حاجة في الزمن اللي إحنا فيه ده لسنة النبي حتى يرضى النبي، يأتي يوم القيامة ويعلم ما فعلت فيباهي بك ويفتخر بك ويرضى عنك. فشرب حتى رضيت، ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله. يلا كده ايه النبي صلى الله عليه وسلم ارتاح، يلا يا رسول الله عشان نتحرك. فارتحلنا والقوم يطلبوننا، يقولوا الكل بيتحرك يا جماعة، أنتم واخدين بالكم إنك تبقى ماشي في صحراء في دولة كاملة بتجري وتدور عليك، دول بتدور عليك. سبحان الله. فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة. فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله، خلاص جابونا. قال لا تحزن إن الله معنا. يا سلام على الجمال. فلما أندنا منا وكان بيننا وبينه قيد رمحين أو ثلاثة، خلاص الرجل هيجبنا هيجبنا. قلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله، وبكيت المرة دي، بكيت يا خاف، خفت على مين يا صديق؟ فقال ما يبكيك يا أبا بكر؟ قلت أما والله ما على نفسي أبكي، ولكنما أبكي عليك. أبو بكر روحه قاعدة تتجول في المدينة وشايفة قد إيه إن الأنصار منتظرين المختار، وإن بني النجار يريدون أن يجددوا البيعة والنصرة، هو حاسس وشايف إن الشباب والجاريات والغلمان والكبار الكل منتظر النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر قاعد بيسرح كأنه يعيش حلم الإسلام، وإن خلاص كانت دولة الإسلام ستقام، ومرة واحدة بيهدد اللي معاه، فهو الآن مرعوب، خلاص الحلم هينطفي، خلاص دولة الإسلام مش هتقام في يثرب، أو ممكن أن أرى دماء النبي منثورة بين عيني. أبو بكر كل هذه المشاعر تتداخل فيه، فيبكي. فقلت: والله ما على نفسي أبكي، ولكن إنما أبكي عليك، أبكي عليك. سبحان الله، لذلك أبو بكر عاش بعد النبي عامين اثنين، كأنه أذاب، كان يذوب بعده، ما استطاع. فدعا عليه النبي فساخت به فرس في الأرض إلى بطنها، قصة مشهورة. فوثب عنها، ثم قال: يا محمد، قد علمت أن هذا عملك، فادعو الله أن ينجيني مما أنا فيه. قل له: أنا عرفت اللي أنا فيه ده، خلاص النبي دعا عليه. فهو فوجئ أن الرمال تكاد تبتلعه، فوالله لأعمين على من ورائي من الطلب، أنا هعمي على اللي ورائي، وهذه كنانتي، فخذ منها سهما، فإنك ستمر بإبلي وغنمي بمكان كذا وكذا، فخذ منها حاجتك. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ اللي انت عاوزه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لنا في إبلك وغنمك. ودعا له النبي فانطلق راجعا إلى أصحابه. وسراقة له قصة، سراقة لقصة، قصة دي هو بيحكيها لنا، قصة دي مهمة أوي. سراقة هو بيحكي، بيقول: جاء رسول كفار قريش، يعني واحد من قريش جاي يخبر عن الجائزة اللي حطتها قريش ووضعتها لمن يأتي بالنبي أو يأتي بالصديق. فبيقول: جي واحد بيقول لنا إن قريش وضعت النبي وأبي بكر دية، كل واحد منهما من قتله أو أسره، حيا أو ميتا يجيبه. يقول: فبينما أنا جالس في قومي، من مجالس قومي، أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، واحد دخل علينا وإحنا قاعدين كده، قال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسود بالساحل أراها محمدا وأصحابه. بقول: أنا شفت خيالات من بعيد كده، ناحية إيه؟ ناحية طريق الساحل، طبعا ساحلهم غير ساحلنا. فبيقول: أنا رأيت آنفا أسود بالساحل، زي ما انتوا برضو دلوقتي بتشوفوا اسوده، بس فعلا اسوده، مش مجرد خيالات يعني. الشاهد يقول سراقه لما هو قال لي كده، الراجل ده سراقه دلوقتي قاعد وسط القوم بتوعه، ففي واحد دخل قال ايه؟ قال: يا سراقه، ده انا شايف خيال كده من بعيد، ناحيه ايه؟ ناحيه طريق الساحل، وانا اظن ان ده محمد وصاحبه واصحابه. فسراقة ايه؟ ذكي. هيعمل ايه سراقة؟ طبعا سراقة قاعد عمال يحلم ومركز جدا في 100 من الإبل، وشايف بقى الإبل قاعدة ايه؟ كأنها تتناصر أمامه، سبحان الله، كأنها هي والغنم تجري أمامه وتداعب عينه. 100 من الإبل زي 100 من الأبل كده بالنسبة لك، فهي حاجة كبيرة أوي. تعرفين ده كان مقابله أن ينصر سراقة وغيره على الساحل دم محمد أو دم صاحبه صلى الله عليه وسلم. فسراقة قاعد يتخيل الإبل ديت وهي تسيل بين الأودية، ويتخيل أنه قاعد يضمها مقابل أنه يسيل دم النبي صلى الله عليه وسلم. فيعمل إيه سراقة أول ما سمع الراجل ده؟ فحاول أنه حاول إخراس هذا الرجل، فأنكر عليه، فقال له إيه؟ إنهم ليسوا بهم، ولكن رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا يبتغون ضالة الله. لا، ده اللي انت شفتهم دول يا عم. لا يا عم، مش هم دول، انت شفت حد تاني خالص. يا انا شفت مين وراح بقى له ده انت شكلك شفت فلان وفلان. صراخة يواصل حديثه بيقول لنا ايه، ثم لبثت في المجلس ساعة، قعدت برضه في المجلس كده ساعة برضه ايه، قاعد يتقهوى بس بقى مش يتقهوى بقى يتخمر، بعد يشرب الخمرة ويدوق وبتاع ويرايق والدنيا تمام التمام عشان يتوه الناس، لكن لو اتحرك دلوقتي كانوا كشفوه. قال ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي، يلا جهزي الدنيا كلها، وانطلقت. سبحان الله. المهم يقول وهو بينطلق عثرت به فرسه فعمل المسكين، استخرجت منها الأزلام. عارفين بقى الاستقسام بالأزلام، كانت لقطة جاهلية كفرية كده. وبدأت بقى عادي أشوف كده، أطلع أطلع أكمل ولا ما أكملش. سبحان الله. إلى أن إيه حصلت القصة اللي أنا أشرت إليها، كان يظن أنه قادر على أن يبث الرعب في نفس محمد وصاحبه صلى الله عليه وسلم، فعاد يطلب منهما الأمان وهو بيقول له ادعي لي يا محمد. سبحان الله. العجيب ان بعد ما سراقة هيمشي ويسيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه النبي صلى الله عليه وسلم، اخفوا عنا، يعني ضلل الناس عنا. طيب يا جماعة دلوقتي بالله عليكم، هو النبي ليه بيقولها كده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليه يقول له حاول انك تضلل الناس عنا؟ يعني اللي يسألك عننا توه في الكلام، ضللهم عن الطريق، ليه يقول له كده؟ خاصة النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي بقى في حصن حصين. أنا لو مكان أبو بكر الصديق ومش واخد بالي أقول له رسول الله خليه يقول اللي يقوله، هو بعد اللي أنا شفته ده في حد هيجيبنا؟ ده لقطة الغار خلتني دماغي يعني خلاص دخلت في حتة تانية خالص، وانا شايف فرسه دلوقتي بتغوص في الرمال. لا خلاص يا رسول الله احنا بقى ايه الدنيا، بص احنا نمشي ولا انت انا هبص يمين ولا شمال ولا القصة دي كلها. ليه؟ لان هيبقى عنده يقين انها لن تصل اليه يا ايدي المشركين. فليه ليه يقول له كده وهو محاط بهذا الحشد من الخوارق والجنود التي لا يعلمها الا الله؟ عارفين ليه؟ لان زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت إن النبي جاء بمنهج من عند الله ملائم للبشر، وعلى البشر مهمة نشر هذا المنهج هنا وهناك، فبجهدهم سينتشر. على البشر إن هم يبحثوا عن كل أسباب تصل بهؤلاء للنجاح. فالنبي هاجر بعد ما خطط ورسم، بعد ما تكتم وتلثم وصار في الليل والناس نيام، ثم جعل النتائج كلها لله سبحانه وتعالى، ولم يتحدث لأبي بكر قبل الهجرة عن معجزات هتحصل في الطريق. ما قالوش بقى انت عارف أبو بكر احنا ماشيين هتشوف العجب، هتشوف العجب، هتعرف بقى يعني ايه نبي. ما قالوش الكلام ده ليه؟ لأنه فعل الأسباب كما طلب منه صلى الله عليه وسلم، ثم فوض أمره إلى الله. الهجرة هي تطبيق عملي الحديث إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن، لو أتقنوا انتهى دوره خلاص. دي طاقة البشر لا يكلفهم الله فوق طاقتهم. طب لو المشركين دول قبضوا على النبي وصاحبه خلاص هو أدى اللي عليه، وإن أكرمهم الله بمعجزة فذلك فضل الله، لكن المسلم يأثم إن لم يتقن عمله. لكن أنا مستني، لا لا لا. ولما رجعت قريش وتركت وخلاص بدأ سراقة يضلل الناس، يقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الحدود من بعيد، يا أحب البقاء إلى الله وإليه. وقف صلى الله عليه وسلم وهو بيقول إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. ما هذا الوفاء؟ وفي لتراب صلى الله عليه وسلم، وفي لهذه البلدة، حتى وهو يغادر أراد صلى الله عليه وسلم ألا يغادر الحب، وقال ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، وقال علمت إنك خير أرض الله وأحب أرض الله. هو ده المحرك، المحرك إن هي كانت أحب لأرض الله فبقت أحب لي. لكن واحد ساكن في مثلا ساكن في استراليا، ساكن في شيلي، ساكن في أمريكا، يقول لك دي أحب البلاد إلي. يا حاج الله يهديك، اهدى بس. هذه كانت خير أرض الله وأحب أرض الله، ولولا أن أخرجوني منك ما خرجت. يا سلام. غادرها بعد أن ضاقت به، غادرها الصحابة. إلى فين رايحين؟ فين؟ إلى مدينة مفتحة الأزرع والأبواب للهاربين، للخلاص، للحاملين صورة الأخلاص. غادروها إلى مدينة عطوف يحن فيها كل شيء، حتى الجزع يحن فيها إلى النبي، حتى الحجارة في البلد التي سيهاجرون فيها بادلت الصحابة العشق. الصحابة الحجارة بادلتهم العشق، الحب، كأنهم بتقول لهم انتوا كنتوا فين. سبحان الله. ألم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبل أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه؟ يا سلام. الهجرة يا جماعة بالنسبة لهم كانت فيها كل المعاني. سبحان الله. ويقابلوا في طريقهم وهم ماشيين صلى الله عليه وسلم، يقابلوا راعي مسكين. الراعي ده مع لبن زي الرجل الأولاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له، وهو أبو بكر بيقول له، ما بيسألوه عن لما طلبوا منه السقيا، فقال ما عندي شاة تحلب غير أنها هنا عناقا حملت أول الشتاء. بيقولوا شوفوا دي كده. فأتي بها إلى النبي فدعا ومسح درعها ثم دعا حتى بدأ ينزل الحليب. فجاء أبو بكر بإناء وضع النبي فيه للحليب، فشرب أبو بكر ثم شرب الراعي ثم شرب النبي. فقال الراعي بالله من أنت؟ أنت مين أنت؟ الراعي يتهبل، شايف حاجة مختلفة تماما بتحصل. الراجل لسه قايم من معجزة ان بدأت تجيب اللبن، يفاجئ بلقطة أخلاقية مختلفة، انه يشرب أبو بكر الأول وبعدين الراعي يشرب وبعدين نشرب. فالراجل بيقول له بالله من أنت؟ فوالله ما رأيت مثلك قط، أنا ما شفتش كده. فقال النبي أو ترك تكتم علي حتى أخبره؟ قال نعم. قال فإني محمد رسول الله. قال أنت الذي تزعم قريش أنه صادق؟ أنت اللي بيقولوا عليك إرهابي؟ ده معلقين كل كأنهم يعني معلقين في كل جبل يافطة وكاتبين عليك كده. فقال النبي إنهم لا يقولون ذلك. هو جماعة عدم النبي صلى الله عليه وسلم دايما الكبار يا جماعة ما بيتجروش لمشاكل أرضية ومشاكل صغيرة. هم بيقولوا كده، ما يروحش بقى يقول له يعني فكرة احنا من أبو بكر، يروح معيط يقول له يعني فكرة هم اللي كذا وهم كذا. على فكرة عتبة ده، عارف عتبة ده؟ أقسم بالله ضارب أخته قدام الناس كلها، واخد ورث عمه، ومش عارف ضرب قبل كده بنت عمته ورا جبل الصفا وبهدلها. لا 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 لا، احنا مشينا خالص، ما تجرنيش للمعارك البعيدة دي. هي كلمة بسيطة، انت اللي بيقولوا عليك كذا، قال له بيقولوا كده يعني. قال انهم لا يقولون ذلك. قال اشهد انك نبي. انت كمان ده طريقة ردك؟ ده انا اشهد انك نبي، واشهد ان ما جئت به حق، وانه لا يفعل ما فعلت الا نبي، وانا متبعك، انا راشق معاكم. فقال النبي إنك لن تستطيع ذلك يومك، أنت جاي في وقت مش وقتك خالص. احنا حاليا كأن النبي يخشى علي. قال فإذا بلغ كأني قد ظهرت فأتنا. أول ما تعرف اللي أنا بقيت فيه خلاص ظهرت وعي واستقريت تعالى. الراعي ده يا جماعة نشأ في الصحراء حتى صار قطعة منها. ربيع الصحراء بيهتز جمالا عندما يغشاه المطر، وهذا الرجل ربيع الإيمان فيه اهتز لما شاف الأخلاق دي والمعجزات دي. خلاص اجتاحت عقله ومشاعره، عقله اتفتح عشان يصحى من سبات الشائعات اللي منتشرة في قريش، الدرجة اللي وصلت عندها الحمد لله. فأسلم الراعي وقرر ترك الصحراء والغنم مدام بصحبة النبي، لكن خلق النبي وخوفه على أتباعه من الاضطهاد جعل يطمئنه النبي ويقول له لا انتظر. ويعد على قصة معينة كده تقرؤوها في التاريخ وفي السير، بس عشان الوقت مش هنفع أقولها، قصة مين؟ أبو معبد وخيمة أم معبد، منتشرة جدا في السير. المهم تحرك النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يتحركوا مقبلين رايحين على المدينة. أبو بكر ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما يواجهه حد، كل ما بيواجهه حد أبو بكر يرد عليه بأسلوب مناسب. ففي يوم من الأيام أبو بكر كان معروف شوية، فالراجل يشوف أبو بكر في الصحراء فيقول له يا أبو بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ قال هذا رجل يهديني السبيل. رجل يعني رجل فاهم في الطريق كده، فبيقول لي ده اللي يفهمه السائل، فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق وإنما أبو بكر يقصد سبيل الخير. يا سلام، حاجة كده حتة تانية خالص. وبدأنا اقتربنا من النهاية، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حدود المدينة وينزل على محطة بني عمرو بن عوف، ينزل على منطقة بيت عمرو بن عوف. لم يذهب إلى المدينة مباشرة، ليه مال النبي إلى بلدة بني عمرو بن عوف المشهورة بقباء. وإيه شعور الأنصار وهم مستنين على مشارف يثرب؟ قعدت تأتيهم الأخبار إن نبيهم في قباء الآن. يا جمال يا الجمال، عارف اما انت تبقى مثلا في التجمع واللي انت منتظره مثلا عدى دخلة العبور، شوف بقى الحتة دي انت هتبقى فين. ايه شعورهم وهم مستنين وقاعدة تأتيهم الاخبار؟ اسئلة ملحة، وكله بقى قاعد يتكلم، يا ترى شكله عامل ازاي، انت شفته قبل كده يا فلان، انت مش عارف، انا كنت يوم البيعة حضرت، هو بص شكله عامل زي كذا وبتاع. وجو بقى رسول الله يا جماعة، هم مش منتظرين مجرد واحد اسمه محمد صادق امين، لا هم منتظرين ان الرب ارسل هذا العبد، منتظرين العبد اللي ربنا ارسله ده. يا العبد اللي ودع مكة، ودع حبيبته وهي لا ترد، ولو اجابت لابكت من حولها. ودع صلى الله عليه وسلم حبيبته، تركها وهو كاره، حالة الجاهلية بينه وبينها. أهل الجاهلية رفضوا البقاء لمحمد بين أبياته وجدرانه، فلما لم يستطع أن يبقى فيها حملها وارتحل في قلبه، حملها في قلبه وارتحل. والحب ده يكبر يكبر في قلبه كل يوم ويزداد به الشوق، لدرجة أنه يقسم كما قلت لكم أنه يحبها. ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منها ما سكنت غيرك. يا لم يستبدل صلى الله عليه وسلم حبا بحب، بل أضاف حبا إلى حب. عائشة بتقول لنا لولا الهجرة لسكنت مكة، فإني لم أرى السماء بمكان أقرب إلى الأرض منها بمكة، ولم يطمئن قلبي ببلد قط ما اطمأن بمكة، ولم أرى القمر بمكان أحسن منه بمكة. يعني عائشة يعني قاعدة بتتعظ في عصر، سبحان الله. عشان تعرفوا بس القصة، إن هما مش سابوا يا جماعة، الناس دي مش سابوا إمبابة وراحوا مكان تاني، لا يا جماعة، سابوا مكة. وطبعا المدينة ما كانتش كده، المدينة دي يا جماعة نفخ فيها الروح بدخول السراج فيها. المدينة كانت مكان عادي جدا، عادي، صحراء مرمية حتة كده مقطوعة من الصحراء، بس نفخت فيها الروح لما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدينة اللي قال أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. يا سلام، أي بتنقي الخبيث من الناس. من الآن ستدعى المدينة، المدينة المنورة بالحب والأشواق والعناق. أما أهلها قاعدين على طريق مكة، كل شوية يطلعوا يبصوا ينتظرون، كل يوم يطلعوا من بعد الفجر دلوقتي زي الوقت ده إلى حر الظهيرة، قاعدين يطلعوا يبصوا يشوفوا هي المدينة دي المشتاقة وهم دول أهلها. يا ترى هيكون النبي صلى الله عليه وسلم هيخش منين؟ هيجينا شكله إزاي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ليه ما راحش، ما دخلش على طول المدينة على طول، وليه راح قباء، وهم هيروحوا له ازاي؟ وفين أسعد بن زرارة، وفين مصعب اللي النبي كان بعتهم قبله؟ يا ترى ليه مش استقبلوه في دخلة مكة، في دخلة المدينة؟ ليه ما طلعوش ويستنوه؟ هم كانوا قاعدين فين دلوقتي؟ أخوال النبي صلى الله عليه وسلم بني النجار بيعملوا ايه دلوقتي؟ الشباب بيبصوا فين؟ الأطفال قاعدين إزاي؟ الحياة ماشية إزاي؟ ويا ترى النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما يبدأ يسكن في المدينة هيطلع بقى من قباء إمتى؟ وهيدخل إزاي المكان ده؟ وهيدخل مع أبو بكر الصديق بس ولا إيه؟ طب يا ترى ممكن حد من اليهود يعترض النبي، ولا حد يقول كلمة خشنة ولا حاجة؟ ده اللي هنعرفه. وهم قاعدين يقولوا في المدينة وبيبصوا، جاء رسول الله، جاء رسول الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنت. غدا بإذن الله في مثل هذا الوقت نكون مع باقي هذه السلسلة. فأسأل الله أن ينفع بنا وبكم. السلام عليكم.